العنوان واحلى الاوطان.
العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اهلا وسهلا ومرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، واسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعني واياكم في هذه الساعه المباركه على طاعته ان يجمعني واياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه. وبعد، يعني النهارده باذن الله يعني حلقه خاصه قبل ما نبدا ان شاء الله في سلسله جديده اخلاق التحرير، حلقه حول الاحداث التي تدور الان في مصر، الاحداث المتلاحقه، الاحداث بتجري بينا بسرعه وفي نفس الوقت الامور كثيره جدا والناس بتسال يا ترى احنا موقفنا ايه من الاحداث التي تدور بعد ثوره 25 يناير. فحبيت النهارده اكون ضيف على اخواننا واحبابنا ومشايخنا، مشايخنا الدعاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم بحفظه. معانا ابتداء احب اتشرف باخي وحبيبي فضيله الشيخ عاطف صابر. كيف الحال؟
الله يبارك فيك. الله يسترك. الله يكرمك. الحمد لله.
والله النهارده والله
الله يسترك يا شيخ، ربنا ينفع بك يا رب. مستر،
واحب اشرف برضه واتشرف باخوي حبيبي الدكتور محمد علي، اسال الله ان يحفظه بحفظه.
يا مرحبا. ازيك يا
دكتور محمد؟
الحمد لله. الله يكرمك.
يعني عايزين النهارده نخش في الموضوع على طول بدون مقدمات وبدون مقدمات طويله، بحيث طبعا الحاجات النهارده طويله جدا والاحداث متلاحقه وسريعه جدا تحتاج مننا الوقفات. اذاعه منتشر جدا بيننا وبين بعض ما يتعلق بالدوله المدنيه والدوله الاسلاميه او الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه. فيا ترى، انا كنت عايز اعرف النهارده واحب اوضح لكل احبابنا خاصه الشباب اللي دايما بيتابعوا البرنامج، يا ترى انا مع الدوله المدنيه ولا مع الدوله الاسلاميه ولا مع الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه؟ معاني كتير جدا احب ان انا يعني استفسر منها ابتداء مع اخو حبيبي الدكتور محمد. حاولت توضح لنا يعني ايه المقصود بالدوله المدنيه وايه المعنى الاسلاميه، وهل يا ترى انا يعني لازم اتايد بمصطلح معين ولا الامر ده في ساعه وغير ذلك؟ تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، يعني هو الحقيقه ان دايما الانسان عشان يقدر يحكم على شيء، زي ما العلماء بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما اقدرش ان انا اقول شيء معين صح او غلط الا ما اعرف ايه هو الامر ده. ولذلك كان دايما العلماء لما يسالوا في مساله معينه، زي ما حضرتك سالت مثلا في مصطلح معين، كان لابد ان هو يتبين ايه هو الامر ده. يعني كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما كان ياتيه مثلا سائل عن امر ما، زي مساله مشهوره، مساله العقيده، زي مساله الجهه، يعني مساله الجهه لله عز وجل، فكان قبل ما يجيب كان لابد انه يسال الاول ايه هي المصطلح، انت تقصد ايه؟ تقصد مثلا بمساله الجهه ان ربنا له حيز او ان ربنا له شيء والعياذ بالله، فطبعا ده يبقى مدلول خاطئ. طيب تقصد بالجهه ان الله عز وجل بائن من خلقه مستو على عرشه وان الله عز وجل في السماء، والعقيده السنيه في هذه المساله، فكان لابد ان هو يعني يتصور الاول المساله، لابد ان المصطلح يضبط عشان خاطر نقدر ان احنا نقول. للاسف في الفترة الأخيرة العلمانيين لما بدأوا يعني يتصدروا في الإعلام وبدأوا هم اللي ياخدوا ويبقوا ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا، فرضوا بعض الاصطلاحات المطاطة اللي كثير جدا من الناس ممكن يكون ملتبسة عليه وما هياش واضحة، بل هم نفسهم بتلاقي ان في نوع من انواع الاختلافات. لما بترجع لكتبهم وادبياتهم بتجد ان في اختلافات كثيره جدا في هذه المصطلحات. يا ترى الدوله المدنيه اللي هي لا عسكريه، يعني الدوله المدنيه عكس الدوله العسكريه، ناس تقول لك كده، وبهذا الامر مش حاجه وحشه، يعني مش حاجه وحشه ان يبقى
امر مشهور جدا دلوقتي على الشباب في الفيسبوك ان الدوله المدنيه
عكس الدوله العسكريه. لا، الحقيقه ان ده تعريف ناقص لمساله الدوله المدنيه. لما تيجي تشوف ادبياتهم ده في تعريف تاني عند اصحاب الفن نفسه او اللي ابتدعوا الفكره دي او اللي عملوا الاسم ده، ان لا، الدوله المدنيه هي الدوله اللي مرجعيتها كلها الشعب، ان دوله ما فيش اي ضوابط بتحكمها من الاعراف او العقائد او الاديان او الامور اللي بمعتاد على الناس ان هم يتحاكموا اليها في حياتهم. فهنا لا، هنا بنتوقف. انت واخد بال حضرتك؟ في ناس ثانيه تقول لك لا، هو اصلا مصطلح مطاط وانا لا هرفضه ولا هقبله، انا هتوقف عنده. وفي بعض الناس زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم زودوا عليه حته، قالوا دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه. انا بقول ان الموضوع محتاج لنظره ابعد من، انا مش مضطر ان انا ابقى اثير لمصطلح معين وابدا يعني أضبطه وأزود عليه وأنقص منه. أنا مش مضطر لذلك. أنا عندي تصور لدولة في الإسلام, دولة برضو مش عايزة أتحبس في خانة ثانية وأقول لك هي دولة دينية, لأن برضو هذا المصطلح بالذات لم يعرف عن السلف أن كلمة دولة دينية ودولة مدنية والكلام ده. أنا مش مفترض علي أن أنا أقول دولة دينية بمعنى دولة, يعني الناس تقول لك الدولة الدينية يعني الدولة اللي بيسموها الثيوقراطية. دولة الثيوقراطية دي اللي هي ايه؟ اللي هي دولة فيها تفويض إلهي. يعني انا شايف مثلا الحاكم شايف نفسه انه بيحكم بأمر الله, زي ما كان معروف في واحد من حكام مصر كان بيسمي نفسه الحاكم بأمر الله. حاكم بأمر الله اللي هو شايف نفسه له سلطان إلهي. وزي في وقعنا المعاصر مثلا دولة زي إيران اللي هي فيها حاجة اسمها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه ان هو لابد ان رجال الدين هم اللي بيتحكموا, هم اللي عندهم تفويض من الله عز وجل ان هم يفرضوا آرائهم على الناس. هل انا اثير لهذا الامر ايضا في الاسلام؟ ده امر يعني مش انا مش مضطر ان انا ادافع عن نفسي واقول ان لا ده الدوله في الاسلام دوله مش دينيه ولا ده كلام. لابد ان هو عشان يضبط لازم نعرف الاول ايه هو الدوله في الاسلام.
يعني كده ممكن يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك ان احنا خلصنا ان الدوله المدنيه دلوقتي في اربع اتجاهات لها. الاتجاه ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله العسكريه, واتجاه سكت تماما الم شضر اتكلم, واتجاه قال ان هي الدوله اللي حاكمها الشعب بدون رجوع الى قواعد او اعراف او غير ذلك, والاتجاه الرابع ان الدوله المدنيه هي خلاف الدوله المدنيه خلاف الدوله الثيوقراطيه او الدوله اللي كان عليها التفويض الالهي عن طريق رجال الدين. طب انا هستاذنك ننتقل بالحوار لفضيله الشيخ عاطف, واحب اتبين اكثر ايه الدوله الثيوقراطيه, ويا ترى لما بنقول ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله الثيوقراطيه, طب هي الدوله المدنيه ليه خرجت اصلا على الدوله الثيوقراطيه مع ان المفترض ان رجال الدين طالما هم اللي كانوا بيحكموا وغير ذلك, يبقى اذا انا ليه اخرج عن الدوله الثيوقراطيه, اخرج عن الدين, اخرج عن رجال الدين الى دوله اخرى تكون مناهضه لهذه الدوله؟
الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يعني إكمالا لكلام أخونا الدكتور محمد, مسألة الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية أو الدولة ذات تفوض إلهي, أولا أمة الإسلام لا تعرف هذا أبدا, لأن القداسة عندنا ليست في أشخاص. يعني أي شخص لا ترفع عنه آلة التكليف أو المؤاخذة, إنما العصمة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصمة للكتاب العزيز وللنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وسنته عليه الصلاة والسلام. على ذلك ليس هناك قداسة لأحد, ولا ما يسمى في في في, في الغرب مثلا برجال دين. ليس عندنا ما يسمى برجال دين, لأن انبثاق الدولة الثيوقراطية أو الدولة ذات التفويض الإلهي لم يعرفها الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولو رجعنا للنشأة, نشأة هذا المصطلح, ده نشأ في الغرب في العصور الوسطى, حيث كان الغرب يعيش في ظلام دامس عندما تحكم رجال الدين الكنسي آنذاك في 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 دفة الأمور في 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 الحياة كلها بشكل عام, وأدى إلى كده حاجتين. أولا إن الكتاب الذي يعتمدون عليه الذي يسمونه الكتاب المقدس ليس فيه تشريعات بخلاف القرآن الكريم. يعني التشريع حق إلهي خالص لا يحق لأحد من المسلمين كائنا من كان أن يتدخل فيه, إنما الذي يشرع لنا ويحلل ويحرم إنه الحق سبحانه وتعالى. وذلك القرآن الكريم نعى على أهل الكتاب أنهم جعلوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل, وليس هذا المعنى أنهم كانوا يسجدون لعلمائهم من دون الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزلت عليه هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, الآية الكريمة علي بن حاتم كان قد فر من أرض الجزيرة ثم عاد إليها ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ هذه الآية, فتعجب علي بن حاتم فقال والله ما عبدناهم, يعني لم نسجد لهم, ظن المقصود بالعبادة هنا أنهم كانوا يسجدون ويتقربون أو كما كان يفعل العرب قبل الإسلام مع اللات والعزة والأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تحرموا ما أحل الله, ألم تتبعوهم فيما أحلوا فيما مما حرم الله؟ قال نعم. قال ألم تتبعوهم فيما أحلوا مما حرم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. إن هذه هي معنى العبادة الحقيقي في الإسلام, السمع والطاعة. وذلك الحق الكريم سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله. فأولا الكتاب الذي كانوا يعتمدون عليه ليس فيه تشريعات, ومع كونه ليس فيه تشريعات نالته أيدي التحريف, يعني حرف, ليس هذا هو الكلام الذي أنزل على قلب نبي الله موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن ثم فوض رجال الدين أنفسهم آنذاك لأن يكونوا بديلا عن الله عز وجل في الأرض، فشرعوا وأحلوا وحرموا، وزاد هذا الأمر معهم إلى أن تحكموا في لفة الأمور، فصار هناك ما يسمى بالطغيان الكنسي آنذاك، وده كان أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى اندلاع الثورة العلمانية في أوروبا، بدأ من فرنسا ثم انتشر في بقية أوروبا. في الوقت ده كان هناك طغيان ديني مالي إداري، الصراع بين الكنيسة والعلم، فالناس ضاقوا ذرعا بهذا التحكم غير المقبول، ومن ثم انتشرت العلمانية اللي هي الدولة الدينية ورفض كل ما تعلق بما يسمى بالدين، فده سبب انتشاره. لكن في الإسلام ده لا وجود له في الإسلام، لأن ما عندناش قداسة لأحد. وذلك الصديق في أول خطبة خطبها بعدما استتب له الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليت عليكم ولست أفضلكم، يعني أعينوني ما أطعت الله ورسوله، وده رأس الأمة. ومع ذلك بقول طول منا على الصراط فتعاونوا معي، لو زغت قوموني. فليس عندنا ما يسمى بالكنيسة.
يعني أظن من هذا الصراع اللي كان موجود في العصور الوسطى في أوروبا خرجت بقى قصة الدولة المدنية. أظن شعاطف برضو مسألة العلاقة بين الكنيسة أو رجال الدين وبين العلم في هذا الوقت أثرت تأثير بالغ لما بدأوا يعملوا محاكم تفتيش.
نعم، كان في طبعا يعني محاربة شديدة جدا للعلوم الدنيا بكل أشكالها، يعني لدرجة حركوا كثير من أهل العلم، قتلوا، سجنوا، طردوا، أجبروا كثير من أهل العلم على السكوت، وطبعا التوبة وما شابه، صكوك الغفران. فكل ده يعني هم تحكموا في دفة الأمور فيما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الدنيا، مع أن الإسلام مثلا ليس هناك تعارض بين أمر الدين والدنيا. زي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قضية تأبير النخل قال للصحابة أنتم أعلم بشؤون دنياكم، والإسلام فيه تشريعات ثابتة وفيه تشريعات يعني تتغير بتغير الزمان أو يعني توائم الزمان، يعني في أشياء ثابتة لا تقبل الجدال، وفي أشياء تركها الإسلام للمسلمين حسب مستجدات الحياة، لأن الإسلام يعني الكلمة المشهورة على لسان الناس أنه صالح لكل زمان ومكان. نحن نقول هذه الكلمة في الجملة صالح، لكن نحن نقول ما هو أولى من ذلك، الإسلام يصلح الزمن والمكان. إن الإسلام ده دين الرسالة الخاتمة الذي يسع كل الناس على كل أشكالهم واختلاف حياتهم ويصلح الدنيا بأسرها. فالإسلام دين شامل عام فيه ما يتسع لكل متطلبات الحياة.
يبقى إذن يا دكتور محمد خروج مصطلح الدولة المدنية مش خارج من بيئة إسلامية، ده خارج من بيئة أوروبية، وكان عنده دوافع أصلا اللي تخليها يخرج أصلا، اللي تخلي المصطلح ده يخرج على الناس، نظرا لوجود الظلم كما سمع الأمن الشيخ عاطف، عدم وجود التشريعات اللي تحكم الناس وتضبط الناس، إن كمان الحروب اللي شنتها أو شنها رجال الدين على العلماء زي جاليليو وكوبرنيكس وغيرهم العلماء اللي قتلوا بسبب المخالفات اللي كانت موجودة. طيب أنا أستطيع أقول دلوقتي إن الإسلام ما فيش فيه قداسة لأحد ولكن القداسة للوحي، وده يخلينا نقول دايما ان طالما القداسة دايما للوحي، وطبعا الكلمة اللي احنا حفظناها منكم دايما حضراتكم من الشيخ عاطف، كل يؤخذ منه ويرد عليه الى صاحب هذا القبر، ولكن اذا نظرنا الى الوحي وجدنا فيه قداسة عالية جدا حفظت للناس دماءها وانفسها واموالها واعراضها وغير ذلك، وده يخلينا نتطرق لمسألة مهمة جدا الا وهي مسألة قضية التشريع الاسلامي وما فيها من رحمة وحلم بجميع الناس، وإن احنا بالفعل في حاجة ماسة لهذا التشريع الإسلامي. يمكن حضرتك ذكرت لنا الآن إن من يعني وإحنا جايين في السيارة كثير من الإحصائيات اللي كانت أصلا خرجت من أوروبا قد إيه، رغم القوانين اللي هم سنوها وقالوا إن احنا دولة مدنية ونتمتع بالحرية والديمقراطية، إن القوانين اللي هم سنوها لأنفسهم أدت إلى ازدياد الجريمة أصلا، ولكن سبحان الله إذا رجعنا كده سريعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية نجد إن المسألة ما شاء الله محفوظة، يعني لو عدينا حالات الزنا اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز أصابع اليد، وحالات السرقة أيضا، فياريت بقى حضرتك يعني لو مقارنة يسيرة كده بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي اللي هو من صنع البشر.
هو الحقيقة إن المعنى اللي حضرتك تتكلم فيه واللي سبق به الشيخ عاطف في مسألة عدم وجود قداسة للأشخاص بينتج عنه حاجة بتميز هذا الدين، بتميز هذا الدين حاجة ممكن نسميها المرونة. بمعنى إيه؟ ان الامور اللي بتنزل على الانسان او اللي بتحدث في الامه من قوانين دنيويه، من حاجات بتتحكم في سير البشر، من الامور دي كلها فيها ساعه كبيره جدا، مع الاعتماد فيها برضو على مبادئ الشريعه، من المصالح العامه، من العدل، من المساواه، من الحاجات الاصول العامه والكليات العامه للشريعه. لكن لا شك ان برضو انا عايز اكمل نقطه قبل ما اجيبك على سؤالك، اللي هي في نقطه التصور بتاع الدوله في الاسلام، لان ده هيخلينا نعرف ايه هي الثوابت اللي نقدر نقارن بينها وبين، يعني احنا قلنا عشان برضو الكلام ما يبقاش منقطع، ان احنا بنقول لا هي يعني انا مش ملزم لا بمصطلح دوله مدنيه ولا دوله دينيه ولا دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، كل المصطلحات دي ما تعنينيش في شيء، انا يعنيني ايه هي الدوله في الاسلام. ايه هي الدوله في الاسلام؟ الدوله في الاسلام بتتلخص في ايات القران، ربنا سبحانه وتعالى يعني في ايه تجمع معنى جميل جدا في العلاقه مثلا من الحاكم والمحكوم، ان انت عرفك ان مفيش اي قداسه للحاكم، بل بالعكس هو يحاسب، ولو اختلفنا معاه في عندنا ثوابت بنرجع ليها اللي هي الشريعه اللي حضرتك تكلمت عنها. من ضمن هذه الايات مثلا قول الله عز وجل واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فايه فردوه الى مين؟
الله،
الى الله ورسول. يعني مش هنرده بعد كده بقى نقول صاحب التفويض الالهي او السلطه الدينيه زي ما بيقولوا او السلطه الثيوقراطيه، لا، احنا بنرجع الى ثوابتنا اللي هي الشريعه دي، وهذه فيها كل الخير. يعني لما نيجي نشوف بقى ثوابت الشريعه الاسلاميه من النصوص القطعيه الدلاله اللي ما فيهاش خلاف بين الناس، هنجد ان اي عاقل مش هيقدر لو عمل مقارنات بسيطه جدا بين هذه الشريعه وبين القوانين الوضعيه او الدول الاخرى اللي طبقت احكام من خلال عقول البشر اللي انا عايز اقول انها قاصره مهما كانت، محدش يقدر يدعي ابدا ان عقله له الكمال. انت عقلك بيختلف عن عقلي، بيختلف عن عقل الشيخ عاطف، كل واحد مننا ممكن، حتى العقل الجمعي زي ما بيقولوا عليه دلوقتي، ان ايه اللي هو يعني نعمل استفتاء على اي شيء يبقى فيه اللي هي الديمقراطيه المطلقه زي ما بيقولوا، كلنا هنختار ونقول يا ترى هنعمل ايه في الجريمه دي وهنعمل ايه في القانون ده، حتى العقل الجمعي ده قاصر، لان احنا بنقارنه هنا يعني والعياذ بالله ما ينفعش نقارنه اصلا بتشريع من الله عز وجل. ولذلك لما نيجي نشوف بقى النقطه بقى اللي حضرتك سالت عليها في تطبيق واقعي لشرائع وضعيه اتعملت من عقل جمعي باستشارات وبديمقراطيه مطلقه بدون اي تقييد، حصل ايه؟ هل النتيجه ان كان مدينه فاضله زي ما بيقولوا او يوتوبيا او خلاص ما عادش فيه جرائم؟ بالعكس، الجرائم زي ما احنا عارفين كلنا والاحصائيات موجوده ومعلومه، واللي عايز يرجع لويكيبيديا او الموسوعات او مراكز حقوق الانسان هيلاقي ان كل الدول المدنيه باطلاق الكلمه برفض كل سلطه دينيه هيلاقي مصايب. هيلاقي مثلا انا كنت جمعت بعض الاحصائيات من مركز حقوق الانسان، كان عامل احصائيه سنه 1999 في دوله من اعظم نماذج الدوله المدنيه المطلقه في المجتمع الحديث اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. عملوا إيه؟ عملوا إحصائية للجرائم، لقوا إن كل 3 ثواني بتحصل جريمة على ممتلك. تخيل كل 3 ثواني. حضرتك ذكرت إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة في 30 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد من الحدود اللي هي مخوفة الناس ورعباهم ومتصورين إن الشريعة يعني هنقطع إيدين ورجلين. كم مرة أقيم حد في الشريعة الإسلامية؟ عدد مرات لا يجاوز أصابع اليدين. لكن لما نيجي نشوف مثلا كل 3 ثواني جريمة على ممتلك، كل 15 ثانية جريمة سرقة، كل 34 ثانية جريمة قتل، كل 6 دقائق جريمة اغتصاب، كل 34 ثانية جريمة اعتداء جسدي بالضرب، فين النتائج؟ فين الدولة العظيمة اللي حصلت؟
انت بتتكلم يا دكتور محمد بالثانية،
بالثانية
ولا بالساعة ولا باليوم ولا بالشهر،
بالثانية. خد عندك كمان النموذج المشهور جدا، استأذنك، النموذج المشهور جدا لما جم يقرروا، أصل يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول على نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق فهو الذي حين يشرع، يعني هو الذي يعلم ما الذي ينفع العباد سبحانه وتعالى، مش لقداسة شخص، لكن كلام الله عز وجل الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما ربنا سبحانه وتعالى المثل، أشهر مثال الناس عارفينه، مثال الخمر وهل انتم منتهون واراقه الخمر في المدينه انهارت. تعال نقارن بين حاجه واقعيه حصلت سنه 1919 لما امريكا حبت تحرم الخمر، واظن الكلام ده معلوم للقاسي والداني. تعال نشوف المجهود المضني اللي بذل في امريكا عشان خاطر يمنع جريمه زي جريمه هم شافوا انها ضرب دنياهم مش عشان الدين، لقوا مضطرين يصرفوا ملايين الدولارات، 250 مليون دولار على الدعايه، مليون ايامها يعني مليار، يعني مليارات.
1925
19 بداية الموضوع ده، 250 مليون دولار على الدعاية ضد الخمور، طبع 10 مليون صفحة من الكتب والمنشورات، تم إعدام 300 شخص وسجن 532 ألف شخص، واخد بالك من الأرقام، 16 مليون دولار غرامات و400 مليون دولار مصادرات. انت شوف الحرب لمدة أعوام طويلة جداً وبعدين جم سنة 1933 لقوا أن الموضوع بيزيد وأن الخمر الفاسد هو اللي بيصعب دلوقتي وأن الناس بيجي لها فشل كبدي والعياذ بالله وبيجي لها عمى وبيجي لها لأن الناس بدأت الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا ولأن ما فيش تكامل في القانون ما فيش تكامل الشريعة الإسلامية لما بتعمل قانون أو لما الله عز وجل بينهى عن شيء بيعمل إجراءات وقائية وإجراءات سد ذرائع وإجراءات عقابية اللي هي الناس كلها مركزة عليها دلوقتي بس وإجراءات إيمانية اجراءات ايمانيه ان انا ابني ايمان داخل الناس بحيث ان هو الله عز وجل امرني هذه نقطه احنا مش ممكن نغفل عنها ابدا انا مش مضطر ان انا بس اقعد اضرب في الناس واقول لهم اعملوا واطيعوا من غير ما ابني ايمان من غير ما ابني دين يخليه في الاخر يقول لك انتهينا يا رب
سبحان الله يا شاطف لو حضرتك لاحظت زي حضرتك لاحظت الان احنا بنتكلم في ثواني يعني امريكا بنتكلم فيها في ثواني كل ثلاث ثواني في 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 ازمه من الازمات ولو بدنا نتكلم على تطبيق الشريعة احنا بنتكلم على 10 سنوات في المدينة بدأ النبي يطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى نجد ان كم حالة زنا حصلت او كم حالة رجم او جلد وسبحان الله يعني كل حالة من الحالات يعني آمن تاب توبة لو وزعت على اهل المدينة وسعتهم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة ولو وسعتهم وسبحان الله الامر كان عجيب فشتان بين الناس بنتكلم في الثواني كل سنه بتحصل جريمه وبين الشرع الالهي اللي بنتكلم على سنوات ما فيش فيه اي مشكله وشتان شتان برضو بين الجرائم اللي كانت بتحدث الان في امريكا وبيخرج بعدها يكمل الاجرام بتاعه وبين الوضع في الاسلام مع شريعه الاسلام يعني لفت نظري كلام الدكتور محمد وبيقول احنا قبل ما الشرع بيحط لنا الحدود بيحط لنا اجراءات وقائيه فده بيلفت نظري ان صوره النور كده صوت النور رغم ان هي سبحان الله كلها تتكلم على حدود الا ان الحدود لا تمثل فيها الا ايتين من الصوره بس والباقي الاجراءات الوقائيه فريت الشحاطف لو يعني تدلنا كده بعض المعالم الطيبه من في كتاب الحدود اللي الناس مرعوبه منه او خايفه منه ومن قبل كتاب الحدود على الشريعه كلها لان الناس بتظن ان الشريعه قطع ايدين يعني يا ريت المساله قصروها على كتاب الحدود لا ده قصروها كمان على حد من داخل كتاب الحدود ضد
حد حدين ثلاثه هي المساله بس يعني بمنتهى البساطه اول ما الناس تسمع الشريعه الاسلاميه تظن ان الشريعه يعني رجم وجلد وتقطيع ايدي هي دي الشريعه مع ان الحدود جزء يسير جدا من الشريعه الاسلاميه يعني الشريعه الاسلاميه شعائر شرائع معاملات اداب واخلاق حدود يعني ده جزء من جمله الشريعه وبعدين لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل بمجرد ما نبئ يعني شرف بالدعوه والرساله انما ده كان في اخر العهد
يعني مش بعد سنه اولى
لا لا لا, لا بدليل ان عائشه رضي الله عنها قالت ان لو كان اول ما نزل من القران الكريم لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا سنزني وسنشرب الخمر
ليه فعلا يا شحاطف لمساله الامور الوقائيه ابتداء يعني احنا مش مطالبين دلوقتي مثلا بالحدود ولا مطالبين بيها مطالبين بها يقينا
هي من جمله الشريعه طبعا مطالبين بيها
ولكن مطالبين معاها اصلا يعني ما تبقاش النظره قصيره الحدود بس النظره قصيره على يعني بتبقى عامه الامور
يعني تاخد الشريعه جمله وانا يعني ببساطه شديده جدا زي ما الدكتور محمد اتكلم دلوقتي على نسب الجرائم والوقت اللي بتقع فيه الجرائم في 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 في, في, في الغرب مع اعظم دوله مدنيه بيفتخر بها العالم كله وهي بتفتخر بنفسها شوفوا يعني زي ما حضرتك تفضلت الان مده دعوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مده الدوله الاسلاميه في المدينه ل10 سنين وال30 سنه اللي كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مده الخلافه الراشده ومده حتى بعد كده لما بقى ملك عروضه بقى توارث بالعباسيين الامويين ومشى الدوله العثمانيه احصوا الجرائم اللي وقعت في امه الاسلام كم يعني خلينا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من 30 سنه النبي قال في الحديث الخلافه تعدي 30 سنه فتعالى في مده 40 سنه اهو كم حاله رجمت كم حاله جلدت كم حاله قطعت فيها الايدي حالات تعد على الاصابع انا يعني ببساطه شديده لما قالوا مثلا المدينه الفضيله قالها الفارابي وغيره وارسطو وغيره الكلام ده كله ظل حبر على ورق احنا مش هنقول المجتمع المثالي لكن المجتمع الاقرب الى المثاليه لان المجتمع المثالي ده الذي ليس فيه خطيئه وده يتنافى مع كوننا بشر احنا بشر والله عز وجل خلقنا لا ملائكه ولا شياطين ففينا من الملائكه تمام فالخطا من جمله من طبيعه جمله البشر
جميل.
لكن المشكله يعني لو جينا مجتمع الاسلام اللي تربى على عهد النبي والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اقل نسب خطا في الدنيا باسرها من لدن ادم الى يومنا هذا
أنا بيطرح بيقول ليه يعني احنا ليه وجدنا الكلام ده
بمنتهى البساطه لان الاسلام يعنى اللي بيسموه في علم النفس في الغرب بالانا الاسلام يعنى ببناء الضمير يعنى بترسيخ الايمان في العقيده في القلب قبل اي حاجه مع طبعا تشريعات الإسلام الأخرى الوقائية وسد الذرائع
والحدود
تضرب الشبهات والمشابهة والحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها بتبقى حواجز وسدود قبل وقوع الجريمة. ولما تقع الجريمة الإسلام لا يتشفى في أحد، ما يفرحش إن الإسلام النهاردة يتلجم فلان أو يقول فلان أو قطع يد فلان، لا، بل بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله ماعز وقال طهرني من الزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك تب إلى الله وارجع، فرجع عند الباب ثم أتى ثم رجع أربع مرات، فلما رأى النبي منه التصميم أمر النبي رجلا أن يذهب إلى قومه وأن يسأله عنهم أبيه بأس، يعني هل أصابه جنون، هل فيه شيء، فقالوا لا إنه من صالحين وما نعلم به بأسا. فلما عاد الرجل بهذه الشهادة الزكية قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة قم فشم فمه، يعني شرب خمر فذهب عقله فيهدي بما لا يعرف، فما وجد شيئا. يعني الشاهد إن الإسلام يعنى ببناء الفرد المسلم، يعني لا يتصور مثلا إن النهاردة مثلا مصر 85 مليون أو الوطن العربي، خلينا في مصر مثلا، إن الحكومة هتعين عسكري على كل مواطن مصر، يعني عايزين دولة أطر الدولة عشان تراقب كل مواطن مصر، لا، الإسلام لا يعني بهذا أبدا، إنما الإسلام يربي في داخل كل إن صح التعبير عسكري أو ضابط مرور، يعني يراقب الإنسان
الضمير
للإنسان، يراقب الله عز وجل فيه في خلوته وجلوته في سره وعلانيته في كل وقت، فيعلم أن الله مطلع عليه قبل ما يخاف من عصا القانون ومن العقاب الرادع في الدنيا، يخاف من الفضيحة بين يدي الله يوم القيامة. فده اللي كان يعنى فيه الإسلام، عشان كده الإسلام بنى أفراد الواحد منهم يراقب ربه في أقل شيء، حتى في الكلمة، حتى في الخاطرة، خاطرة النفس، هو ده اللي الإسلام بيعنيه. فيعني من الظلم الشديد أن نحصر الشريعة الإسلامية في الحدود فقط، وإن صح جدلا ويعني أن الناس بيفكروا في الحدود، يا أخوانا بمنتهى البساطة انظروا إلى كم الحدود التي طبقت في الإسلام على مدار 40 سنة لمدة الدولة في المدينة و30 سنة بعدها الخلافة الراشدة، وشوفوا الجرائم في أحسن دولة في العالم من يوم أسس الدول المدنية، وشوفوا النسب، ويعني النسب هتبين العظمة هنا والفساد هنا.
يبقى ممكن نلاحظ كده من كلامك شعاطف أن الشريعة دي قائمة على السماحة، قائمة على تربية الإيمان في قلب كل إنسان، ووضع السدود والعراقيل ضد الوقوع في أي معصية من المعاصي، بحيث نأمن المجتمع من خطر أي إنسان ممكن يعدي الحدود والأمور دي كلها. لأن أظن اللي مش هيعدي اللي هيعدي كل الحدود اللي وضعها الإسلام ده بيستخف أصلا بأمانة
ده عضو فاسد، ده عضو فاسد بعد كل هذه الوسائل التأمين والسدود والعراقيل أمام وقوع الجريمة. لما تقع الجريمة فده نبتة قذرة لابد أن تجتث من المجتمع، لأن دايما الإسلام ينظر إلى مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وفي مبادئ خسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ، ده يعني من ألف ده إسلام. فلما واحد يقع في جريمة، في سرقة، في قتل، في اغتصاب، في زنا، في أي جريمة من الجرائم بعد كل هذه الوسائل التأمينية، لا 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 لا, لا يختلف اثنين من العقلاء لأنه لابد أن يعاقب، وعقاب رابع عشان يبلس.
نلاحظ برضه يا دكتور محمد حتى في كتاب الحدود الرحمة والسماحة موجودة لدرجة كبيرة جدا، وحفظ أدمية الإنسان حتى عند تطبيق الحد شيء لا يكاد الإنسان يتصوره. يعني مثلا عبد الله بن حمار اللي كان كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد بسبب شرب الخمر، لما خالد سبه قال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، ونفس الكلمة تكررت مع الغامدية، وسبحان الله يعني حتى حفظ الإنسانية الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للغامدية وصلى عليها حتى عمر لو صلي عليها وقد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما لي لا أصلي عليها وقد فضت نفسها لله سبحانه وتعالى. فحتى نلاحظ أن سبحان الله الرحمة والسماحة كانت موجودة مع حتى اللي بيعاقب، يعني هو ارتكب ذنب وبيعاقب والإسلام برضو فيه سماحة. وهنا تدلنا السؤال بعد إذنك دكتور محمد يودينا للسؤال تاني خالص، هي السماحة دي خاصة بالمسلم بس ولا خاصة بكل اللي بيعيش على أرض واحدة وبتجمعهم مكان واحد؟ وده يخلينا نتعرض للحدث اللي كان حدث من فترة، مسألة أطفيح والنصارى وهدم الكنائس والكلام ده، هل مع ما عندي أنا من أوامر الشرع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هل أنا عندي براء من العقيدة الموجودة، بس هل البراء ده يدفعني أن أنا أعامل بهدم كنائس أو بقتل أو سوء خلق أو معاملة بهذه الصورة، ولا ده يدفعني للسماحة والتعامل بالإحسان؟
هو الفارق يعني بين إن واحد بيتعامل بقانون زي ما بيسموه القانون المدني أو الوضعي أو غير ذلك، هو يعني زي ما بيقولوا عليه أحادي النظرة، ما عندوش عمق. هو دلوقتي بيعاقب على جريمة كذا أو بيشوف فلان الفلاني ده حكمه كذا لازم يتعامل معه كذا. لكن الشريعة الإسلامية والمنهج الرباني العظيم لما بيتعامل مع الناس ما بيتعاملش معهم عشان يثبت عليهم تهم زي ما بيقول. يعني القضية مش قضية إثبات تهم، بل بالعكس هي قضية الأصل إن هو الناس يدعو إلى الهداية، الناس يدعو إلى الخير. وحتى العقوبات اللي موجودة في الشرع هي عقوبات عشان خاطر تقوم الناس، زي ما الشيخ عاطف قال هي عقوبات لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة الفرد. وكذلك في مسألة التعامل مع الآخر، سواء كان الآخر ده عاصي، سواء كان الآخر ده مخالف جدا عن الشرع، سواء حتى كان مخالف الدين بالكلية، وضع الشارع له يعني في التعامل معه ضوابط وأصول مبناها زي ما حضرتك قلت على الرحمة. وإلا هو أنا أصلا مشكلتي مع يعني غير المسلم ان انا عايز اثبت عليه تهمه، يعني هي دي للاسف يعني زي ما وصل عند كثير من الناس او بعض المناهج الحاليه ان هو لازم اقيم عليه حجه ولازم اثبت عليه ان هو كذا وهو كذا. القضيه مش كده ابدا، بالعكس انا القضيه ان انا على الاقل ان لم يسلم فيكون دعايه حسن للاسلام، يكون دعايه حسن للاسلام. ولذلك يعني العجيب لما تشوف في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الخلفاء الراشدين احيانا بتجد امور يعني أنا مش عارف بصراحة اللي بيتعاملوا بهذا التعامل اللي حضرتك ذكرته زي اللي حصل في أطفيح أو في غيره، أو اللي بيستدرجوا زي ما بيسموها بفتن معينة بدوافع نحن نعلم جيدا من الذي يدفعهم إليها، ونعلم الآيات الخفية اللي يمكن رئيس الحكومة من قريب كان بيقول الثورة المضادة أو ما إلى ذلك، معلوم الحاجات دي كويس. لكن اللي بيزعلني إن اللي يستخفوا بهذه الطريقة ويتجاهلوا كل تعليم هذا الدين، أو يتجاهل بعض الناس إن هم يوينوها ليهم حتى يصدر نوع من أنواع اللي بيسموه الاحتقان اللي موجود عند البعض. احتقان يجي منين؟ احتقان يجي والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد طبعا الآية اللي حضرتك قلتها اللي هي تعتبر أساس في الباب ده، دي ما تيجي تشوف مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران يقوم قايل كلمة في غاية الروعة، يقوم قايل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران وعسير. يعني شوف ذمة رسوله كأنك بتقول ده ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، لما تيجي تلاقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا عمر وهو في أنفاسه الأخير، وأنفاس عمر الأخيرة كان فيها مواقف عديدة من ضمنها أنه أوصى بأهل الذمة، قال استوصوا بأهل الذمة خيرا يعني أتموا إليهم عهدهم ولا تنقصوهم شيئا، وإلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من كلام أبي بكر في بعث أسامة لما قال لهم ستجدون رهبانا وقصصين في صوامعهم يزعمون أنهم ترهبوا لله فدعوهم لا تهدموا عليهم صوامعهم، بألفاظ يعني قريبة من هذا أو كما قال. كل دي وغيرها كثير جدا من حياة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من يعني من كل المسلمين. أنا لم أعلم في تاريخ المسلمين في مصر حدث ان كنيسة اعتدي عليها، ممكن حصل في بعض البلاد التانية، وكان على طول لما بيجي حاكم عادل كان على طول بيعيد الحق لأصحابه حتى وإن لم يكونوا مسلمين، زي ما حصل مع عمر بن عبد العزيز لما جت حصل هدم من بعض المسلمين للأسف لكنيسة اسمها كنيسة يوحنا، وكان من أوائل أعمال عمر بن عبد العزيز والحديث ده ثابت أو الأثر ده ثابت ان عمر بن عبد العزيز على طول أصدر مرسوم أول ما تولى الخلافة بإعادة هذه الكنيسة للنصارى وإن هم يبنوا عليهم الكنيسة مرة أخرى، وبدأ يحصل مفاوضات بين المسلمين والنصارى وراضية النصارى أن يأخذوا مكان آخر أكبر وأوسع ويرجعوا فيه. كلام يعني للأسف كثير من الناس لا يرجع إليه، لأن زي ما بقول حضرتك الشريعة أو الشيخ عاطف لما قال إنها اختزلت إن إحنا مجرد هي تقطيع إيدين ورجلين، لا لا أبدا، الشريعة أوسع من ذلك وأرحم وأفضل، بس مشكلة القراءة السليمة ليها.
جميل. طب نوض بقى كلام أخونا الدكتور محمد وأرجع لك يا شاطف. أنا عايز حضرتك يعني حضرتك أمام أوقاف، إحنا دورنا إيه كأمة أوقاف علشان نوضح للناس العلاقة بين المسلم وغير المسلم؟ لأن للأسف النهاردة المسألة يعني ما عادش منضبط عند كثير من الناس، الآيات وفهم الآيات ما عادش موجود، فهم الأحداث التاريخية الرائعة الرائقة دي ما عادش موجودة، في حين أن المسلمين الأوائل لما قدموا الإسلام بالصورة العملية ده كان سبب في دخول العشرات. يمكن المثل دايما معروف مشهور عند الناس أن المسلمين فتحوا شمال شرق آسيا عن طريق التجار المسلمين، ولكن في معنى أعجب من كده أن بلاد الأندلس أصلا كلها فتحت أمام المسلمين بسبب ما رأوا في المسلمين من أخلاق. يعني أفتكر كلمة لما نزل طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس وكان عدد جيش قليل جدا، أرسل بصار القوط كانوا بيسموا فيها ضربة المصال القوت، رسالة إلى رزريق الملك بتاعهم إنه قد نزل قبلنا أقوام والله لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. أهل الأرض إيدين ورجلين زينا بالضبط، إنما أهل السماء فأخلاقهم وطباعهم. فلما رأوا ذلك الأندلس كلها اتفتحت ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، ودي معلومة من المعلومات اللي مش موجودة عند الناس. فأنا عايز حضرتك تقول لنا إحنا كأئمة أوقاف وحضرتك برضو كإمام الأوقاف، دور أئمة الأوقاف إيه في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الظروف؟
هو بس ابتداء أنا عايز أنبه على نقطة مهمة جدا. نحن نصنع هذا مع النصارى أو مع غير المسلمين ليس من باب المجاملة الدنيوية البحتة، إنما دين وقربة نتقرب به لله عز وجل. يعني أنا لما بحث يعني بعامل نصراني كويس، طبعا في فرق بين الرضا بما عليه دينه لنفسه عقدته صحيح خطأ أنا عندي ثوابت في ديني، لكن التعايش الدنيوي البر والإحسان والعدل وكل هذه المعاني لما بعملها معاه أنا أفعلها قربة، يعني أريد أن أؤجر عليها من الله عز وجل. وعندنا نصوص ثابتة جدا كتير، يعني الآية اللي حضرتك ذكرتها ودكتور محمد أكد عليها آية الممتحنة لا أنهاكم الله، الآية الكريمة في مقابلها برضو ما يعضدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول مثلا من قتل معاهدا لما يريح تحت الجنة وإن ريحها لا يجر مسيرة 40 سنة. النبي لما بنت عمه أم هاني أمنت رجلا من المشركين فأراد عليه أن يقتله فقالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجل قد أجرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقال
المشركين اليوم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناه، إن لو واحد من المسلمين أمن رجلا من غير المسلمين يجب على كل المسلمين أن يحفظوا أمان هذا المسلم. فده كلام واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار يهودي لما كان له جار وابنه أحد الصحيح في الصحيح ابنه مريض فزاره النبي، النبي زاره أولا إقامة لحق الجوار، وبعدين النبي لأنه النبي يعني إمام الهدى باشر الدعوة، بدأ يدعو الولد والولد كان يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال الوالد وهو يعلم أن النبي يدعو الإسلام قال أطع أبا القاسم، فآمن الغلام ثم فارت روحه إلى الله عز وجل، فخرج النبي مبتسما فقال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. ابن عمر وهو يذبح الأضحية كان له جار يهودي فكان يقول لنافع هو من أخص عبيد عبد الله بن عمر كان يقول له ابدأ بجارنا اليهودي كل شوية، ابدأ بجارنا اليهودي كل شوية، ابدأ بجارنا اليهودي في كل، فقال نافع أكثرت علي ليه؟ لأن ابن عمر فقيه ممن ورث علم النبوة ويعلم أن ربما يخفى على عبيده ومواليه أن لا يهودي فيستخفون به ولا يعطونه شيئا وهو له حق الجوار، فلأجل هذا أكد عليه. المعاني دي لابد أن نعلم أننا نفعلها قربة. أما دور الأئمة ودور المسلمين عموما أن هذه المعاني تنشر بين الناس، أن الناس يعرفوا حقيقة دينهم، أن الدين لا يظلم لا يعتدي لا, 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 لا يسطو على أحد، إنما يعامل الناس في الدنيا بما أمر الله سبحانه وتعالى بالقسط والعدل والرحمة والرأفة. دي معاني سامية في الإسلام لا تمس من قريب ولا من بعيد، ما يتعلق بدينه بيننا وبينه يوم القيامة يفصل الله بيننا وبينه وفي جنة ونار، فده أمر أخروي متعلق بيوم القيامة. لكن في الدنيا أمرنا بالتعايش السلم والإحسان. يعني أنا أصبر قصة لو الوقت يسمح مش عارف ولا لا، زيد بن سعنة حبر يهودي مشهور جدا وكان من أسرياء اليهود، الراجل ده قرأ صفة النبي في التوراة فخبرها إلا صفتين لم يخبرهم، إن النبي يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فعاوز يعرف دول في النبي ولا لا. ففي يوم في أحد الجنازة جاء وفد من المسلمين الفقراء قالوا النبي يعني أعنا على شيء من أمور دي من المال يعني، فقال الله ما عندي شيء، فداء متدخل على طول قال له إيه أنا أعطيك على أن تعطيني ثمار حائطي كذا وكذا، فقال لا تسلفنا على أن نعطيك يوم كذا وكذا من غير أن تعين حائطا. فالمهم خد منه سلف، وقبل الميعاد بثلاث أيام صاحبنا تحين الفرصة كان في جنازة رجل من الأنصار، فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أدي الذي عندك فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، يعني جماعة تاكلوا الحقوق. عمر واقف والصحابة واقفين، فعمر قال أتخاطب رسول الله بهذا؟ والله الذي لا إله إلا هو لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أنا وصاحبي أولى منك بهذا، هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ يا ابن الخطاب اعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته.
على الترويح على التخويف،
مجرد أنه قال له كلمة زعلته، لأن ده يهودي له حق الجوار. فقال زيد رضي الله عنه حينئذ: يا رسول الله، والله ليس لي بحاجة إلى المال الذي عندك. وبعدين قال القصة بقى: يعني قرأت صفتك في التوراة والإنجيل فخبرتها إلا صفتين لم أخبرهما. وخص القصة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك ونصف مالي لفقراء المسلمين، وأما أنا فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على حسن الخلق لابد أن نؤكد على هذه المعاني السامية. وبعدين أنا نروح بعيد لي، احنا قامت المظاهرات في ميدان التحرير وفي كل محافظات مصر، ما سمعناش لا مسلم مع الملايين المسلمة اللي كانت موجودة في الميادين وفي كل مكان، مسلم اعتدى على نصراني ولا نصراني اعتدى على مسلم، ولا كان في اي شيء بينهم، وده كان واضح جدا. ولا ما كانش يعني انا اذكر وده واضح جدا في اللجان الشعبية احنا كنا بنعملها في مدينة المنصورة. انا واقف في مدينة السلام، يعني ده حصل بالفعل موقف معايا، احنا واقفين فمعنا شباب وكنا بنجيب لهم بالليل العشاء وكده. فالمهم شاب واقف واحنا بنتكلم قال لي: على فكره انا نصراني. قلت له: فيه ايه المشكله؟ ما احنا بنحمي بيوتنا كلنا. وانا لما رحت مسجدي انا والله قلت هذه الكلمه، احنا بينا في جوار المسجد عندي اكتر من بيت من بيوت النصارى. قلت لهم: يا شباب، بيوت النصارى زي بيوت المسلمين سواء بسواء، ده حق كفله الاسلام. انا لا افعل هذا، هم ما يعرفوش الكلام ده جيراننا، ان قلت ما قلتوش بنحميهم بنحميهمش، نحن نفعل هذا ديانه، نتقرب بهذا الى الله عز وجل لاقامه شرعه، لان هو اللي قال لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا بعمل ده، انا اتقرب الى الله عز وجل
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. أظن أن دور العلم واضح جدا في حل أي أزمة من الأزمات أو أي فتنة من الفتن. وأظن اللي كان حصل في أصفيح وجود العلماء والمشايخ وتوضيح للناس الصورة الحقيقية للمعاملة فيما بينه وبينهم، ده كان له أثر كبير جدا في إخماد هذه الفتنة. أنا طبعا عشان الوقت لسه نقطة أو جزئية أخيرة كده كنا عايزين نتكلم فيها، إحنا داخلين ربع ساعة. طيب احنا ان شاء الله داخلين على الفتره الجايه مساله الاستفتاء على مساله التعديل
بعد يومين ثلاثه،
يوم السبت تقريبا. وكنا محتاجين، الناس دلوقتي كلها متردده، فمن طائفه شيخ عاطف بتقول نعم، ومن طائفه بتقول لا، ومن طائفه واقفه حياد لا هتقول نعم ولا هتقول لا.
تشاور عليا عشان بقول لا
لا لا
ما بقولش لا.
فانا محتاج اعرف، انا ان شاء الله يوم السبت هحط في نعم ولا هحط في لا، ولو هحط في نعم ليه، والشيخ عاطف هقول له لو هحط في لا ليه، ونشوف ايه المخاطر. لان انا ظني ان تاجيل الامور ده في خطر كبير جدا على مصر، فانا مش عارف انت حضرتك هتحط نعم ولا لا، ولو هحط نعم ليه.
والحقيقه ان بعد ثوره 25 يناير ما عادش ينفع ان احنا نملي عن الناس شيء. يعني ده امر، وبصراحه من المكتسبات الجميله ان احنا نسال سؤال زي ده في حلقه زي دي، ونبقى عندنا القدره واحنا قاعدين بكل اريحيه وكل بساطه ان احنا، انا ممكن اقول نعم والشيخ عاطف يقول لا، واحنا الاثنين ما عندناش مشكله. للاسف اللي يحزن المرء هو محاوله فرض الاراء، وبالذات انت عارف من طوائف معينه عندها قلق اعلاميه جباره، وكل الضغط فيها: يا جماعه قولوا لا، يا جماعه قولوا لا. طب انا ممكن اعمل برضو، واحنا عندنا ما شاء الله قلة عالميه، ممكن اقول يا جماعه قولوا نعم، يا جماعه قولوا نعم، والمساله. طب احنا ليه ما نكونش عندنا نوع من انواع الحياديه
في عرض
هي الحريه اللي بينضوا عليها، تغيير حريه عداله اجتماعيه مش دي من اخلاق التحرير. فالمشكله الحقيقيه الموضوع دلوقتي اصبح في نوع من انواع فرض القوى الاعلاميه. يعني انا ما سميهاش حتى فرض الراي، فرض القوى الاعلاميه، اللي معاه اسلحه اعلاميه هو اللي بيفرض على الناس: يا جماعه قولوا لا عشان كذا وكذا، ويا جماعه قولوا نعم عشان كذا وكذا. والحقيقه ان الموضوع يعني محتاج لعرض، يعني كثير جدا من الناس، يعني على فكره الناس مش طائفتين، مش طائفه هتقول نعم وطائفه هتقول لا وانتهينا، لا، في طائفه كبيره جدا محتار، لان مساله الدستور دي مساله شائكه ومساله حساسه، وانا عشان اقدر اهضمها، يعني مثلا بقى لي تقريبا اسبوع وقاعد مع مستشارين وقاعد مع، يعني بصفه، يعني عشان برضو احنا كمشرف على موقع الطريق الى الله، فلابد ان احنا يبقى عندنا تصور في الموقع، في الاف مؤلفه بتدخل عايزين يشوفوا ايه التصور، عايزين نفهم حتى التعديلات، عايزين نعرف ايه الخطوره ان احنا لو قلنا لا، او ايه الخطوره لو قلنا نعم. وانت بتدي كل طرف من الثاني، خلي بالك محدش بيتكلم كلام فارغ، كله عنده اراء. فتعال نشوف، يعني مثلا دلوقتي لو انت خليتني اقول نعم، وانا فعلا هقول نعم، يعني انا هقول نعم طبعا، انا ما بفرضش رايي ده على حد، لكن لو قلنا نعم،
يعني هو اولا احنا عايزين نتفق على مبدا ان اللي هيقوله يعني المعترضين على التعديلات هو مش معترضين عليها في ذاتها، لان مفيش عاقل يعترض على ان احنا نحدد مده رئاسه باربع سنوات وما يقدرش يحد ما يقدرش يجددها الا مره واحده. ده يعني يقينا شيء ما كانش في الخيال حتى، يعني ان احنا نتصوره ان واحد هيبقى اربع سنين ولو بدا يطغى زي ما بيقولوا بدا يبقى فرعون. طب ما انا خلاص بعد اربع سنين مش هقول لك انا هطلع ميدان التحرير، لا ما اربع سنين مده مش كبيره خلاص همشيك مش هجيبك تاني. يعني محدش عاقل يقدر يقول ان انا عشان انهي حاله طوارئ والسنوات العجاف اللي كنا بنعاني منها من حاله الاعتقال وحاله الاشتباه وحاله الكلام ده كله ينتهي بهذه التعديلات ويقول لك فيها دلوقتي لا اصل التعديلات دي مش عاجبني. هو يقينا هو مش التعديلات اللي مش عاجباه، هي في امور معينه ثانيه مآلات هذه التعديلات. ان الغاء طوارئ حاجه جميله جدا، عدم وجود السلطه دي في ايد الحاكم ان هو يعني يعلن حاله الطوارئ ما يقدرش يعلنها الا في خلال سبع ايام بس، وبعد كده ملزم ان هو يعرضها على مجلس الشعب عشان يمدها ست شهور، وبعد كده هذا المجلس حتى لو كان المجلس ده مشكك فيه وده امر بقى صعب مع الاشراف القضائي الكامل اللي في التعديلات برضه. يعني زي ما بقول لك حتى لو افترضنا ان المجلس ده مزور وده اصبح شيء صعب جدا برضه ملوش الا ست شهور طوارئ وفي الاخر بيعرض على الاستفتاء الشعبي عشان هم اللي يقول. دي حاجات جميله جدا، حاجات جميله جدا. الماده المشبوهه اللي كان ناقص يضيفوا عليها اسم عشان خاطر ايه اللي هي ماده اختيار رئيس الجمهوريه، كان فاضل بس فيها اي اطول ماده على فكره في الدساتير في العالم كله، الماده 76 اطول ماده في كل دساتير الدنيا. لا 76 هذه الماده اطول ماده في تاريخ كل الدساتير العالميه اللي هي ناقص بقول لحضرتك يقولوا يعني مقاس الملابس بتاعه الرئيس القادم هتبقى شكلها ايه وهيبقى اسمه ايه. طبعا الماده دي شبه اتلغت تماما، هي ما اتلغتش هي عدلت بس تعديل جذري واصبح فيه تخفيف على يعني انت يا شيخ احمد ممكن ترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه
بس دون السن.
دون السن اه لا في شرط 40 سنه
فعلا لسه شباب الشيخ
احمد. الحقيقه فاحنا عايزين نتفق على الاصل ان التعديلات في حد ذاتها مش مرفوضه مجملا.
انا مش برضه اضيفها ليك برضه محمد، عاوزه الجيش بقى المكان من الجيش بقى يقعد المكان.
ما هي دي بقى احنا هنقولها اللي هي خطوره ان انا دلوقتي اقعد اطول الفتره الانتقاليه. لكن انا بتكلم دلوقتي انا عشان اقول نعم انا عندي حاجات كتير قوي اقول عشانها نعم، وكل حتى المعارضين متفقين انها تعديلات جميله. امال ايه المشكله؟ المشكله ان هم في بعض الامور انا بقى اسيبها للشيخ عاطف اللي هي مساله اللي بيقول لا بيقول لا عشان برضه له وجهه نظر، بس وجهه نظره مش في ذات التعديلات، لازم الناس تعرف كده مش في ذات، لان التعديلات نفسها ايه المشكله ان انا اقول ان يبقى في ولاء نقي ما عندوش اي تعكير في صفو الولاء بتاعه، ما اداش ولاء لاي دوله. ده اصلا امر ملزم بيه الجندي في الجيش. الجندي في الجيش لو هو ادى معاه جنسيه ثانيه ما بيدخلش. عسكري في الجيش ما عندوش جنسيه ثانيه وخلي قائد الدوله عنده جنسيه ثانيه واقسم بالولاء لدوله ثانيه، ده امر يعني بسيط جدا وغيره كثير جدا. لو الناس بصت في التعديلات بتجرد هيلاقوا انها جميله. لكن زي ما بقول لحضرتك في جانب انا اسف ان انا اقول ان في بعض المصالح من بعض الناس، وفي ناس مخلصه طبعا بتقول لا عشان اسباب معينه ممكن الشيخ عاطف هيعرضها لنا. لكن الحقيقه ان في حد ذاتها التعديلات انا شايف انها تعديلات كافيه جدا في المرحله الانتقاليه، وهي مرحله مؤقته وهيبقى فيها تعديل اللي هو 189 مكرر. ان انا في النهارده الجيش اضاف كلمه وجوب عمل دستور جديد خلال اول مجلس شعب ينتخب. فانا عشان كده هقول نعم.
انا فعلا كنت قاعد مع بعض اخواننا واحبابنا يعني، فبيقولوا احنا لو قلنا نعم احنا كده بنموت الثوره، لو قلنا نعم احنا كده بنموت الثوره، فبالتالي احنا عايزين نطلع ونقول لا. فصارش عاطف هو اللي هيقول لا، هيقول لا ليه؟
هو يعني في بعض السلبيات في ذهن هؤلاء يعني على راسها، قالوا ان بنحيي موات الدستور القديم، المفروض ان اي ثوره بتيجي بتلغي القديم وبتعمل جديد.
يعني المفروض طالما الثوره طلعت
نلغي القديم خلاص. وقالوا ان لو قلنا نعم ده ما بيعطيش فرصه كافيه لإقامة أحزاب كاملة بحيث تخش الانتخابات بكامل قوتها، إنها تعرف ترتب أوراقها
ضعيفة يعني.
المدة قصيرة ومش عارفين يرتبوا أوراقهم بحيث يخشوا بثقلهم السياسي يعني. وبعدين ما فيش ثقة بين الجماهير وبين القادة في مسألة إن عمل دستور جديد ويا ترى هيطلع على هوا الجماهير ولا لأ، ولا برضه هيبقى فيه آلي خفية تلعب فيه. فكل دي، لكن هو السؤال هل كل ثورة بتيجي بتغير في يوم وليلة الدنيا باللي فيها؟ يعني اللي عنده خبره بالثورات في العالم يعني، وليكن يمكن اقرب ثوره مصر يعني مثلا مرت في
ثورتين
كبار في حياه مصر يعني. هل الدنيا اتغيرت بعدهم مباشره؟ لا، ولا خدوا مده؟ خدوا سنوات.
شوف يعني اسماء الدساتير اللي بعدها يعني بعد اذنك يا شيخ احمد، يعني الدستور اللي بعد يعني ثوره 19 كان اسمه دستور ايه؟ معروف عند الجميع وحتى البعض يطالب بيه دلوقتي لانه لا يحتوي على الماده الثانيه المعروفه يعني فبيطالبوا ان هو التي يحيى الان في بعض الجرائد ورأيتها بنفسي ان دستور 1923 والبعض الثاني يقول لك لا
بعد منه باربع يعني سنين
الثوره كانت 19
اربع سنوات وبعد كده دستور يعني ان قلنا مجازا ان 52 كانت ثوره وان كانت هي الحقيقه انها انقلاب ايده الشعب لكن يعني لكن هنقول يا سيدي مجازا ثوره 52 الدستور اللي بعدها اسمه دستور 1954 برضه بيطالبوا الان بعودته لان برضه دستور يعني لا يحتوي على المساله دي. الحقيقه ان الدستور المره دي بيتميز بحاجه مختلفه خالص. الدستور اللي هيجي يعني بعد التعديلات بيتميز بحاجه لم تشهدها مصر, وانا اقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه, لم تشهدها مصر من قبل, ان يتعمل لجنه او زي ما سموها جمعيه تاسيسيه من مجلس منتخب. هذا لم يحدث في تاريخ مصر. دستور 23 كان اختاروا الملك, اختار اللجنه الملك معينه, حتى سعد زغلول ايامها لجنه الاشقياء من كتر اعتراضه على هذه اللجنه. واخد بال حضرتك ازاي؟ دستور 1952 عينه طبعا جمال عبد الناصر, يعني اللي عين اللجنه واللي يمكن كان بعض اصرافها من مجلس قياده الثوره هم اللي عملوا الدستور بتاع 1954. انما الماده 189 بتقول ايه؟ ان مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين, الاعضاء المنتخبين اللي هم تلتين مجلس الشورى وكل اعضاء مجلس الشعب ما عدا 10 اعضاء اللي بيعينوا اللي هيستنوا لغايه يبقى فيه رئيس, دول اللي هيعملوا جمعيه تاسيسيه عشان تعمل لنا لاول مره دستور من لجنه منتخبه. بالله عليك يا شيخ احمد, بالله عليك يا شيخ عاطف, انا اثق في 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 ناس دلوقتي هيعملوا لي, انا دلوقتي هقول لا, انا موافق ان انا اقول لا عشان نعمل دستور جديد تماما. جميل. طيب هتعمل لي ايه عشان تعمل دستور جديد؟ هتعمل لي دلوقتي النهارده لجنه يقينا هتبقى معينه, لان اللي بيقول لك دلوقتي ان انا اختار 400 اسم وانزل للاستفتاء الشعبي وهم يختاروا لي 100, ما هي اللجنه التاسيسيه دي 100, ده كلام غير واقعي بالمره. قول لي ليه؟ لان انا دلوقتي هل انا عندي الاليات, يعني يعني هاب ان انا مثلا عندي اليات, طب هل انت عندك نفس الاليات؟ هل الشيخ عاطف نفسه؟ انا عندي نفس الاليات بتاعه واحد من فقهاء القانون الدستوري او واحد من المستشارين. اليقين ان مش الكل يقدر ينتخب لجنه تاسيسيه لعمل دستور, ولا من الكل يعني لا هي من الكل ولا الكل يقدر يصوت لها. فبالتالي الاسهل والايسر ان هيختار المجلس العسكري الموقر, هيختار وطبعا بنحترمه جدا, وان كان طبعا المفروض ان خلاص بدات مهمته قربت تنتهي ولازم يرجع لسكناته لان الامر ده بقى خطر, يعني مش حاجه جدا. مش حاجه جيده ابدا. لكن على الاقل هيقوم معين لجنه, هذه اللجنه ستكون مناطه بايه يا شيخ احمد؟ هتكون مناطه انها تناقش الماده الثانيه اللي كلهم بيزعلوا منها دلوقتي, ان احنا بنتكلم عنها واحنا عارفين كويس جدا ان الكلام مليان عنها في المنتديات والمطالبه بالغائها من طوائف معينه كثيره جدا من العلمانيين والليبراليين.
ان شاء الله لن يكون في مصر ذلك
ان شاء الله
لن
يكون. بس تعالى هنا نقول ان لجنه معينه, اذا كان لجنه معينه دلوقتي بقياده راجل محترم جدا وانا بحترمه جدا وبعد التعديلات دي احترمته اكتر, اللي هو المستشار طارق البشري, هذه اللجنه لم تحظى بقبول شعبي كامل. إن في ناس اعترضت عليها وفي ناس قالت لا دي لجنه بيغلوا عليها طابع معين وما يوافقوش على التعديلات بتاعتها, فما بالك بلجنه معينه هتؤدي هتناقش مواد حساسه زي الماده الثانيه زي الماده الثانيه وعدد اكبر فعلا, وهتناقش قضيه العمال والفلاحين وقضيه دوله برلمانيه ولا دوله رئاسيه وقضيه كوته المراه وقضايا حساسه جدا. ايه اللي هيحصل؟
البلد هيتحرق.
ايه اللي هيحصل؟ سؤال مطروح مطروح. انا اسف ان انا قطعت.
لا انا هي دي حقيقه فعلا. ده مش مش حاطط في يودينا لنقطه خطيره جدا, ان انا النهارده لو فضلت منتظر على ما كل الاجراءات دي تتم ده هياخد مني وقت طويل جدا. احنا قلنا يعني مصر كان فيها ثورتين, اقل ثوره كانت فيها عشان يعملوا دستور قعدت سنتين, وانا لا يمكن ابدا في الوقت ده ان انا اضحي بوجود الجيش داخل ال
احنا ما نقدرش نستحمل شهرين ثلاثه كمان يا شيخ احمد. يعني هو برضه من ضمن الاشياء اللي جماعه بيقولوا لا على التصويت, لا ليه؟ قالوا ان بعض الاحزاب بتقول ان لو قلنا نعم الانتخابات الجديده هتجيب لنا اغلبيه من الاسلاميين اللي هم الاخوان يعني وفلول الحزب الوطني
او غير الاخوان
او غير الاخوان
الاسلاميين
الاسلاميين عموما يعني وبتوع الحزب الوطني. اولا ده كلام غير صحيح, يعني بتوع الحزب الوطني ايه اللي هيخليهم يترشحوا؟ اولا
فقدوا
مصداقيه يعني. تماما وبقى حزب ملوش وجود في الشارع تماما والناس اصلا بتكرهه من سنين طويله. وايه اللي هيخليهم يضحوا بمئات الالاف بل من الملايين عشان مجلس انتقال لمده بسيطه وما فيش مكاسب وما عادش فساد ولا رشوه ولا سرقه في البلد كما كان قبل؟ فطبعا مش هيحصل. لكن لو قلنا الوضع القائم, لو قلنا لا, ايه اللي هيحصل؟ استمرار ان الجيش بيسيطر على البلد بحكم ان السلطه في ايده دلوقتي, تدهور الاقتصاد, ممكن تحصل ثوره مضاده, ممكن يحصل فوضى في البلد غير طبيعيه. ودايما بنقول ان الاسلام بيرعى المصالح المفاسد وجلب أعظم المنفعتين لدفع أعظم المفسدتين. فإحنا المصالح المفسد بتقول أو تقتضي علينا أن نقول نعم، وحتى لو في تقصير، لو افترضنا في تقصير يتدارك فيما بعد، بس ننهض ببلدنا بقى فيه استقرار واقتصاد ينتعش. لان دايما المخزون الاستراتيجي من 4 لـ5 شهور احنا بقى لنا شهرين بنسحب منه، يعني بعد 3 شهور لو فضل وضع على ما هو عليه مع تدهور الاقتصاد والبورصه الى اخره، الشعب مش هقول بلطجيه ولا الشعب نفسه، الشرفاء منه هياكلوا بعض. فاحنا من مصلحه الشعب كله ان يحصل استقرار في البلد والامور تهدى والناس تشوف مصالحها وعجله الانتاج تتحرك، وبعدين اي تقصير ممكن.
وبعدين هي مشكله
الاشتغال دي يعني هي بعبع فزاعه،
هي اصبحت يعني مساله الفزاعات دي احنا ملينا منها.
انا خلاص بقى خلص
قضيتي يعني انا عايز اسال سؤال، هم الاسلاميين دول مش جزء من الشعب؟ يعني انا هي لازم الفزاعه دي لازم تفرض عليا كل فتره. قبل كده النظام السابق استعملها ودلوقتي النظام الحالي بيستعملها.
انا عايز اقول لك دكتور محمد،
هم نفسهم اعلنوا ان هم مش هي
يعني دكتور محمد حضرتك بتقول نقول نعم والشيخ عاطف، باعتبار ان لا دي وراها مفاسد كثير في الاقتصاد، البورصه المصريه
وراها مجهول، يعني
وراها مجهول.
انا بحترم اللي هيقول لا، لان احنا دلوقتي في حريه، لكن انا مش عارف ايه اللي بعدها.
جميل، يعني ما شاء الله، يعني للاسف هم بيقولوا لي ان الوقت انتهى، الوقت كان معاكم ما شاء الله سريع جدا. ربنا يا رب يبارك فيكم. يعني النهارده احنا بفضل الله ناقشنا مسائل كتير جدا، يا ترى هي مدنيه ولا دينيه، يا ترى اتكلمنا عن ان الاسلام ليست فيه قداسه لاحد، وانما القداسه لهذا الوحي، القداسه لهذا الوحي ولهذا النص. اتكلمنا عن بعض محاسن الشريعه، اتكلمنا عن كتاب الحدود وقد ايه هذا الكتاب مليء بالمحاسن، مليء بفضل الله بالاشياء الطيبه الفاضله اللي تحفظ الانسان كرامته وتحفظ المجتمع كيانه وامنه وامانه واستقراره. اتكلمنا كذلك ايضا ان الشريعه دي لم تختزل ابدا في جانب الحدود، ولكن هي شريعه تشمل الجميع، هتشمل المسلم وهتشمل غير مسلم، وطبعا مشايخنا ذكروا سماحه الاسلام مع غير المسلم. وبعد كده انهينا بفضل الله عز وجل في مساله التصويت، ومشايخنا بيقولوا لنا نروح الكل بفضل الله يروح يكتب نعم ان شاء الله تبارك وتعالى. وقلنا ان لا دي
إنشاء
لأن لا دي معناها حاجات خطيرة جدا بمصرنا، عدم استقرار، وحيسين الجيش بقى يرجع مكانه، الناس اتبهدلت كتير جدا. يعني ربنا يا رب يجزوهم عنا خير. وفي النهاية يعني أتوجه بخلص شكر الأخ الحبيب الشيخ عاطف
الصابر،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاه خير الجزاء على ما قدم،
جزاك الله خيرا.
والشكر موصول للأخ الحبيب الدكتور محمد علي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. وشكر لكم جميعا على حسن هذا السماع، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني نبدأ بقى إن شاء الله خلاص حفل الاستوديو الجديد، بس لسه بقى الديكورات بتاعة البرنامج الجديد، فنبدأ إن شاء الله البرنامج الجديد بدأ من الأسبوع القادم، أخلاق التحرير، انتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي النهاية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الكلمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.